ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
وإلى هذا المعنى يشير مولانا الإمام الصادق عليه السلام في بيانه للبرهان الإلهي الذي رآه يوسف عليه السلام، فيذكر إلى جانبه الحكمة الصارفة عن القبائح لعلة صرف المعصية عنه.
جاء في تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي قال عن الصادق عليه السلام، قال: البرهان هو النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش والحكمة الصارفة عن القبائح.
أيها الأفاضل، وهذا يعني أن النبوة بحد ذاتها تمثل عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الفواحش والمعاصي لاشتمالها على الحكمة التي تنير بصيرة الإنسان، فتجعله يرى حقيقة كل قبيح فينفر عنه ويجتنبه، كما يبين ذلك الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المتقدم.
نعم، وقد صرحت كثير من الآيات الكريمة أن الله عز وجل آتى أنبياءه هذه الحكمة العاصمة، وهي الخير الكثير كما وصفها. فمثلا قال عز وجل في الآية 81 من سورة آل عمران المباركة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه.
إذن فالقرآن الكريم يصرح بوضوح بعصمة الأنبياء عليهم السلام باستعداد ذاتي يتصل في إخلاصهم لله عز وجل وبتأييد إلهي يتمثل بتعريفهم بحقائق الأشياء، فيرون قبح المعاصي فيتورعون منه إخلاصا لله وذكرى للآخرة ويوم الحساب.
نعم، وهذا هو المستفاد من محكمات الآيات القرآنية، وعلى أساسها ينبغي أن نفهم الآيات المتشابهة نظير ما ورد في قصة يونس أو الرواية التي أشار إليها الأخ المستمع حسين الصالح صاحب سؤال هذه الحلقة بشأن نبي الله موسى عليه السلام. فينبغي أن نفهم تلك الآيات المتشابهة على أساس اجتناب الأنبياء الذاتي للقبائح وعصمة الله التأييدية لهم في تعريفهم بمصاديق القبائح لكي يجتنبوها.
وسنعرض بعون الله عز وجل مصاديق إيضاحية في تطبيق هذه القاعدة في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، ولكم من إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات
وتحية لكم طيبة دائمة.
وتلبيس. نقلب في مسلكك المعد جهال فالمقاييس وهم وتلبيس.
يا كيد إبليس تابع فما أنت سوى وهم وتلبيس.
نقلب في مسلكك المعد جهال فالمقاييس وهم
وتلبيس. حكها أحابيل وانثر عليها عسلا فيه الأضاليل
أو بعض تجهيل أو قيد تكهيل زد بعض تقديم يا كيد إبليس
أو بعض تجهيل أو قيد تكبير زد بعض تقتيل يا كيد إبليس. وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم في قدر خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات. لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجال من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات.
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار لن تنهار رايات تشدو بهيهات
لن تنهار رايات تشدو بهيهات لن تنهار رايات تشدو بهيهات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة
مولون ولبنا.
قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب السليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا معك في شرح دعاء كميل، فلنقرأ هذا المقطع الذي وصلنا إليه في حديث علي عليه السلام. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. الدعاء بعدما تحدث بطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى من الذنوب وما صدر منه، بعدما أقر الإنسان بأنه عبدا لله تبارك وتعالى، هنا يقدم الداعي طلبا آخر يعرضه أمام معرفة الحق وعظمة الحق، يعرضه إلى الله تبارك وتعالى، فيظهر الإنسان الداعي: وأسألك سؤال من اشتدت فاقته. الفاقة معناها الحاجة، معناها الفقر، كما بينا سابقا قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقر الإمكاني، الفقر الذي أحاط بنا من كل جانب. لم يقصد بالفقر هنا الفقر المادي، الفقر الاقتصادي، وإنما الفقر بما يقابل الغنى، يعني أن الإنسان دائما تراه محتاج، أنه دائما تراه في حالة من الحاجة. لمن؟ للآخرين؟ لا، أنهم محتاجون مثله، ولكن الجميع محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. ووصلت الفاقة والحاجة بهذا الإنسان وبكل إنسان إلى حالة من الشدة، خصوصا أن الحالة التي تزول بها الفاقة وتزول بها الحاجة هي عندما يقرب الإنسان من الله تعالى، عندما يتخلص من ذنوبه، عندما يصلح ما بينه وبين ربه. إذا أصلح ما بينه وبين ربه، فحينئذ أمكن هذا الإنسان أن يحل كثيرا من عقد الفاقة التي أحاطت به. ولكن ما يعمل وماذا يفعل وهو كلما تنكشف له حقائق عبوديته وحقائق تقصيره، وينكشف له أن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى، حينئذ يحس بمرارة الألم الذي فرطه في ذات الله، في جنب الله، يحس بمرارة الألم الذي جاءه من كثرة ذنوبه وأعماله. ولذلك يتوسل إلى الله تعالى ويقول: وأسألك سؤال من اشتدت فاقته. حينئذ هذه الفاقة التي أحاطت بي وبك، إلى من ننقلها؟ إلى من نرفعها؟ بمن نتوسل؟ الدعاء يقول: وأنزل بك عند الشدائد حاجته. تلاحظ الإنسان قد يأخذه الغرور، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قد يأخذ الإنسان حاله من الغرور عندما تقبل عليه الدنيا وينسى الآخرة وينسى ذلك اليوم الحقيقي الذي لا بد أن يكون كدحه وكل عمله لأجله، ينساه ويتصور بأنه قد وصل إلى حالة الغنى المزعوم، ولكن يلاحظ عندما تصيبه الحوائج والشدائد لمن يلجأ، إلى الإنسان الذي يذل أم إلى الآخرين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أم يرفع ذلك إلى الله تبارك وتعالى؟ حينئذ لا يجد غنيا إلا الله، ويظهر الغنى عند الله تبارك وتعالى، والغنى بمعنى عدم الفقر، بمعنى عدم الحاجة، بمعنى الاستغناء. حينئذ يقول لله: وأنزل بك عند الشدائد حاجته. ثم بعد ذلك يبين الداعي رغبته ومحبته وطلبه. أنت الآن تسعى وتتحرك، إن الإنسان وكل إنسان كادح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أن هذا الكدح رغبة في شيء، محبة في شيء، أملا في شيء. ما هو ذلك الشيء الذي يرغب الإنسان فيه ويسعى من أجل الحصول عليه؟ في هذا الدعاء الشريف يقول: وعظم فيما عندك رغبته. العظمة الكبر والرفعة، لرفعة هذه الرغبة، لعظمة هذه الرغبة صارت رغبته عظيمة لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى. الآن لأقرأ لك بعض الآيات التي ذكرت ماذا عند الله. من جملة تلك الآيات الشريفة قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام الجنة العظمى التي يسعى الإنسان أن يحصل عليها. وهناك آية أخرى تقول: والله عنده حسن الثواب. حسن الثواب أيضا عند الله في هذا الدعاء: وعظم فيما عندك رغبته. إذن عظم في الحصول على حسن الثواب. في قوله تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. تلاحظ للذين اتقوا عند ربهم، يعني يحصلون أيضا مما عند ربهم من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أن الخير العظيم هو عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الداعي عندما يقرأ هذه الفقرات ينقطع إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرضوانه ولرحمته.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي لا يزال عن كلام لإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين، فيقول عليه سلام الله: وأجسادهم نحيفة. وهذه هي الفضيلة 11: التقي نحيف الجسد. كيف يكون نحيف الجسد؟ أولا، من قلة الطعام، فإن كثرة الطعام تجعل الإنسان خاملا كسولا، لا يستطيع الصلاة ولا الدعاء ولا مشاكل، فهم يكثرون من الصيام، وأيضا عند الإفطار لا يكثرون من الطعام. عاداتنا أيها الإخوة والأخوات أننا في شهر رمضان المبارك نمد من أطايب الطعام ما كثر وتنوع، ما يفتح النفس ويحرك الشهية، فيأكل هذا الإنسان ما يعوض عن صوم يوم، بل ما يعوض عن صوم يومين أحياناً، فلا يستفيد من صومه إلا القليل، بينما التقي يفطر على ما يفطر عليه عندما يكون مفطرا. كثرة الصيام وقلة الطعام تساهم في نحافة الأجساد. ثانيا، إنهم يكثرون من السهر، وهذا لا يعني أنهم يكثرون من النوم في النهار، هذا غير صحيح. في النهار هم صائمون، عاملون، عابدون، وفي الليل يسهرون للعبادة، يقومون في جزء كبير من ليلهم للصلاة والدعاء والأذكار وقراءة القرآن أو للتعرف على الله سبحانه وتعالى ومشاكل. ومن يكثر السهر تصير أجساده نحيفة، فالمجتمع الذي يكثر النوم نرى أن النحافة قد لا تصيب هذا المجتمع. بين كثرة الصيام وكثرة السهر نرى هذا التقي نحيفا من خلال ما يقوم به من عمل في سبيل الله. ثالثا، يعتمد التقي على مأكول محدد، فهو يهجر الملذات الدنيوية. مثلا أذكر عن بعضهم أنه أهدي بعض الحلوى، يعني بلغتنا مثلا أهدي شوكولاتة، هذا العالم عندما رأى الحلوى قدمها لغيره هدية، فهو يعتبر أنها لذائذ قد تودي به إلى حب الدنيا ولو بمقدار ضئيل، وهو لا يريد هذا الحب. سبحان الله، نحن نستأنس إذا أكلنا المثلجات مثلا، أو أكلنا الحلوى، أو أكثرنا من الطعام، أو نوعنا وما شاكل ذلك. هذه ليست من صفات المتقين، وأجسادهم نحيفة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحاجاتهم خفيفة، وهي الفضيلة 12: خفة حاجاتهم. هؤلاء يقتصرون من حوائج الدنيا على القليل الكافي من ملبس ومأكل ومسكن وما شاكل ذلك. روي والله العالم عن سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه أنه حصلت في جنبه بعض الحرائق، فكان لديه كما يروى شيئا للصلاة ولشرب الماء، وذكر أنه هكذا ينجو المخفون. سلمان ذو المرتبة العظيمة، كان بيته يخلو من الأشياء الكثيرة. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يخلو بيته من الأشياء الكثيرة. نحن إن حصلت لدينا حوادث، كنيران اشتعلت أو كحرب أشعلت، نريد أن نأخذ أغراضنا، فماذا نفعل؟ بيوتنا ممتلئة، وعلينا أن نعمل في الليل والنهار أحيانا كي نحافظ على هذا القدر الكبير من الحاجات، فأي وقت نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نعمل ونعمل ونعمل لنملأ بيوتنا، ونأتي إلى بيوتنا وقد أنهكنا العمل، فننام، لا نستطيع أن نسهر في سبيل الله، لا نستطيع أن نضيف إلى صلواتنا الواجبة، لا نستطيع أن نضيف شيئا. بل عندما نقف لنصلي صلواتنا الواجبة نسرع ونسرع ونسرع. لماذا؟ نحن تعبون، نحن منهمكون بعمل لأجل بيتنا، فنحن منهكون ويتعب. لماذا؟ لهذه الدنيا. وكلما زادت حاجات هذا الإنسان زاد سعيه للحياة الدنيا وقل سعيه لله. بعض الأهل يأتيهم الخاطب، يأتيهم العريس، يسأل: هل يمكن أن أتزوج ابنتكم؟ يسأله الوالد أحيانا: ماذا معك؟ عندك بيت؟ ألديك أثاث كامل؟ كم هو راتبك؟ وما هو المهر؟ تأتينا المهور، هذا يطلب 50,000 دولار، ذاك يطلب 100,000 دولار، وذلك يطلب 30,000 دولار، طبعا لا يتحدثون بالعرب، يتحدثون بالدولار في الغالب. لماذا؟ هل يشتري بالكيلو؟ هل هذه هي الحاجات الخفيفة؟ هذا ما يحصل في الكثير من البيوت. فإن كان شخص فقيرا نوعا ما هو يعمل، لكن يمكن أن يسكن في بيت مكون من غرفتين مع ملحقات هاتين الغرفتين، ولديه راتب يكفيه أن يكون على قدر الحاجة ولا يزيد معه شيء. قد يرفض الأب ولا ينظر إلى أخلاق هذا الشاب ويختار شابا غنيا ما شاء الله، راتبه كبير، بيته كبير، سيارته فارهة وما شاكل، دون أن ينظر أحيانا إلى أخلاقه. وكم من فقير عاش هناء وكم من غني عاش البلاء. نعم، ليس كل فقير يعيش الهناء وليس كل غني يعيش البلاء. المؤمن من خفت حاجاته، التقي من خفت حاجاته، كلما زادت حاجاته زاد همه، وعليه أن يعمل بشكل أكبر، وهذا يخرجه عن التعرف على الله عز وجل، عن التقرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا يوجد مانع من أن تعيشوا حياتكم كما تريدون، أن تكونوا مرتاحين، لكن ليس على حساب طاعة الله، كله زائل. البيت الكبير سيزول والبيت الصغير سيزول، الفقير سيموت والغني سيموت، ولن يأخذ الغني إلى قبره أيا من ماله، وسيحاسب وحيدا عاريا، حتى الكفن قد لا يكون معه، فكيف يواجه الله؟ هل يقدم رشوة لله عز وجل، معاذ الله، وحاجاتهم خفيفة أيها الإخوة. وقد تعرضت للزواج، فإذا تقدم من ابنتكم شاب ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الأساس هو الخلق والدين، نعم، أن لا يكون كسولا، هذا أساسي، فإنها بحاجة إلى ما ييسر أمورها في الحياة الدنيا. لكن لا تجعلوا حوائجكم أكبر همكم، وإلا فإن الله سيبتعد عن قلوبكم. وحاجاتهم خفيفة. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو المجالس بالأمانات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتناول أحد الأمراض الأخلاقية وفي مقابلها أحد العلاجات الدينية. الموضوع هو في ذيل حديثنا عن مفردة الخيانة. الخيانة من الأمراض الأخلاقية، من الذنوب الشرعية، ولها مظاهر متعددة وتجليات مختلفة. من جملة ذلك خيانة الأسرار وخيانة المجالس. وحديثنا سوف يكون هذا اليوم في هذا الموضوع. حياة الإنسان متداخلة مع أخيه الإنسان، وهذا يقتضي أن يشترك معه في كثير من الموارد. يشترك معه في عمل، يشترك معه في هيئة أو مؤسسة، يشترك معه في عائلة وعشيرة، يشترك معه في اجتماع ولقاء، في سفر، وكثيرة هي مواضع الاشتراك والاجتماع بين الإنسان وأخيه الإنسان. وبطبيعة هذا الاشتراك يطلع كل من الطرفين على أمور من الطرف الآخر قد لا يطلع عليها غيره. أنا أكون في سفر مع إنسان فأكتشف من أخلاقه ومن طريقته في الحياة ومن التزامه أو عدم التزامه ومن حدته وغضبه ورضاه وما شابه ذلك ما لا يتيسر لغيري ممن لم يسافر معه، أكون معه في عمل مشترك، في جمعية خيرية، في هيئة اجتماعية، في حركة سياسية، في أمر من الأمور، وتتيح لي هذه المعاشرة والمعايشة، أن أتعرف على أفكاره العامة والخاصة أحيانا، وأتعرف على طريقة حياته ومواقفه وما شاكل ذلك. أجلس معه في اجتماعات وفي جلسات ولقاءات ودروس وغير ذلك، فأكتشف منه إما من خلال تلفظه يتكلم كلاما فأنا أسمعه، أو من خلال ممارسته العملية ما لا يكتشفه غيري من الناس. بل أكثر من هذا، أحيانا أنا طبيب، يأتي إلي إنسان فيبيح لي بدخيلة نفسه وأسرار ذاته وأمراضه ومشاكله، سواء كانت بدنية أو نفسية أو غير ذلك. أنا مستشار وهكذا. هنا قد يلجأ بعض الناس إلى الطريق الخاطئ فيخونون هذه الأسرار وهذه الأمور ثم يكشفونها، إما ابتزازا، أكو قسم من الناس يحصلون على معلومات عن زيد وعمر من الناس فيبتزه بهذه المعلومات، إذا ما تحقق لي كذا وكذا أخبر عن هذه المعلومات وأفشيها، أو لا ما يريد منه شيء بس يريد تحطيمه، أنا أعرف عن فلانة أن لديها كذا وكذا فأحاول أن أحطم سمعتها أو سمعته من خلال إفشاء هذه الأمور التي لا يرغب ذلك الطرف في إفشائها. بل أكثر من هذا أحيانا يصير، كما شهدنا بعض المشتركين في أعمال، في نشاطات اجتماعية أو دينية أو سياسية أو غيرها، بمجرد أن يخرج من هذا التجمع أو من هذا العمل المشترك يذهب لكي يكتب مذكراته الخاصة، فيقول فلان عمل كذا وفلان لم يعمل كذا وفلان قال كذا وفلان لم يقل كذا، بعنوان مذكرات. هنا يتساءل، من الذي أجاز لك أن تفشي هذه؟ أنت تريد أن تفشي حياتك الخاصة، ذاك أمره إليك، أما أنا سمعت فلان يقول هذا الكلام وذلك الشخص لا يرغب في إفشاء هذا الكلام، من أجاز لي أن أفشيه وأعلنه؟ هذا لا يوجد له مبرر شرعي، بل يعد من الخيانة في بعض الصور. ولذلك تأسس عندنا في الشريعة الإسلامية ما يواجه هذا المرض الأخلاقي، الخيانة، بقاعدة أخلاقية وشرعية فقهية، وهي الكلام المشهور والمعروف أن المجالس بالأمانات أو المجالس بالأمانة. وهذا الكلام المجالس بالأمانة بمعنى أنك لو جلست مع إنسان وأسر إليك بكلام ولم يكن يقبل بأن تنقل هذا الكلام لا يجوز لك نقله، حتى لو كان أمرا إيجابيا. علماؤنا يقول حتى لو كان أمرا إيجابيا فضلا عن السلبي. يعني مثلا شخص قال لك أنا أصلي صلاة الليل، أنا أتصدق، ولكن لم يكن يرغب في أن تخبر عنه بذلك. قال أنا عندي علاقة طيبة مع المراجع، أنا عندي إحسان إلى الناس، ولم يكن يرضى أن تتحدث عن هذا الموضوع، لا يجوز لك أن تتحدث به حتى في الجانب الإيجابي، فما ظنك بالجانب السلبي؟ وقد نقلت كتب الحديث أن من الكلمات التي لم يسبق بها نبينا المصطفى محمد هي هذه الكلمة. هناك كلمات عدت من الكلمات المبتكرة والحكم التي لا سابق لها في لسان العرب مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله، من جملة ذلك هذه الكلمة المجالس بالأمانة، كما أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، أو في كتاب من لا يحضره الفقيه، ونقلها عنه متأخرون. هناك عدد كبير من الكلمات التي لم يسبق رسول الله بها، يعني هو أول من قالها في اللغة العربية، من جملتها هذه الكلمة. وتأسس عليها أيضا قاعدة شرعية من الأمراض الأخلاقية، الخيانة في إفشاء أسرار الغير، ومن علاجها كما جاء في الدين أن المجالس بالأمانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون أمناء مأمونين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. نسألكم الدعاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر
ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها من غافر إلاك
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء، وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله